الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، لأن التبتل أخذ به النصارى، فكان رهبان النصارى لا يتزوجون بل يختصون ويتبتلون، أن يتركون النكاح لأجل العبادة، وهذا بدعة ابتدعها النصارى لم يكتبها الله عز وجل عليه، لكن فما رعوها حق رعايتها. قال: فمن هذه الآثار التي كانوا يشددون على أنفسهم فيها هذا التبتل، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا رهبانية في الإسلام. وهذا اللفظ الظاهر أنه لم يثبت، لكن ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء، وجاء في لفظ: إني لم أمر بالرهبانية، وهو أحسن من هذا، لكنه أيضا مرسل. فلهذا فإن مما يستدل به في هذا هو النهي عن الاختصاء. يقول سعد بن أبي وقاص أن عثمان بن مضعون استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال سعد: لو رخص له لاختصينا. والاختصاء معنى لأجل ذهاب الشهوة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهو من التبتل كذلك، لأنهم سيفعلون هذا لأجل أن لأجل أن يتخص أو أنهم يتفرغوا للعبادة وللطاعة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقال سعد: ولو رخص له لاختصينا. قال: وأمر بالسحور، يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن السحور أكلت البركة، أو قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أبوه، قال: ففرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. فأكلت السحر شرعت في هذه الأمة، ولم تشرع في بني عند اليهود والنصارى. قال: ونهى عن المواصلة. الظاهر أن أراد الشيخنا أن المواصلة كانت في بني إسرائيل، أي في أهل الكتاب. وقال: فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم، فتلك بقاياهم في الصوامع. هذا باب واسع جدا. أنا يريد وتلك بقاياهم في الصوامع، أي لأجل هذه البدعة والرهبانية. وفيه نافع بن أبي العمياء، أي هذا الحديث، ونافع فيه ضعف أو جهالة. قال: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. أنا يريد أيضا من الآيات التي دلت على عدم جواز مشابهة أهل الكتاب أو الكفار هذه الآيات. فقال: يعيب بذلك المنافقين الذي تولوا اليهود، إلى قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قول أولئك حزب الله. قال وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أي أنهم لا يتولون غيرهم من الكفار، إلى قول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قول والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، معنى أولئك تبرأوا منهم ليسوا منكم، أي الذين كفروا ليسوا منكم. قال: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم هاجر وجاهد إلى يوم القيامة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. قال: فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد حقيقة. فأنا أخذوا بهذا الجانب وهذا الجانب، فهم معنى يأخذون بالجهاد وكذلك بهجر ما نهى الله عز وجل عنه. قال: وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم، أي هؤلاء أهل الإيمان وحزب الله عز وجل لا يوالون الكافرين ولا يودونهم من المحبة. قال: والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. قال: ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا. طيب، هذه مسألة المظاهرة، معنى مشاركتهم في الظاهر أي مشاركة المشركين والكفار، هل هي من الموالاة؟ إن شاء الله تعالى نتركها في درس اللاحق.